إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة، ضمن دروس شرح صحيح مسلم وضمن كتاب النكاح، فهذا هو الدرس الثالث من هذه الدروس: اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني قال حدثنا أبي ووكيع وابن بشر عن إسماعيل عن قيس قال: سمعت عبد الله يقول: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. ثم قرأ عبد الله: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. الحديث الذي يليه: قال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا أبو عميس عن إياس بن سلمة عن أبيه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها. وهذا الحديث كلها في قضية نكاح المتعة. نعم، الحديث الثالث في نفس الموضوع. قال الإمام مسلم حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز بن عمر قال حدثني الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة، يعني يوم فتح مكة، فقال: أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. الحديث الذي يليه في نفس الموضوع. قال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الحسن وعبد الله بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. هذه الحديث موضوعها حكم نكاح المتعة وتحريم نكاح المتعة وتخريجها. أما حديث عبد الله، الحديث الأول في قوله كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا نساء، هذا الحديث في الصحيحين. وأما حديث سلمة ابن الأكوع رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة، هذا الحديث رواه مسلم دون البخاري. وأما حديث الربيع بن سبرة عن أبيه أو أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فهذا الحديث انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري. وأما حديث علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة عام خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية، هذا الحديث في الصحيحين، يعني رواه البخاري ومسلم. معاني الكلمات: قوله رخص في حديث سلمة، رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس، رخص أي أباح. والرخصة تفيد أنه فيه نهي سابق، هذا مقتضى الرخصة، يعني هناك نهي ثم زال هذا النهي فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الشيء المنهي عنه من قبل. وقوله عام أوطاس أي سنة غزوة أوطاس، وأوطاس واد في الطائف، وغزوة أوطاس في شوال سنة 8 للهجرة. فعام الفتح متى؟ في السنة الثامنة، وأوطاس في السنة الثامنة. عام الفتح في رمضان، عفوا، غزوة الفتح فتح مكة في رمضان، وأوطاس في شوال. إذن هي في سنة واحدة وفي غزوة واحدة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حينما انتهى من غزوة الفتح يعني توجه إلى ثقيف. فلذلك غزوة أوطاس متى؟ في شوال. ولذلك يعني عام أوطاس هي التي كانت فيها القصة المعروفة المشهورة التي جاءت عن أبي موسى أنه قال لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين، فإن النبي لما انتهى من الفتح توجه إلى من؟ إلى حنين. أوطاس غزوة أو سرية خرجت منين؟ من حنين، من حنين. فيقول أبو موسى لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس، طبعا واد في الطائف، فلقي دريد ابن الصمة فقتل دريد وهزم الله أصحابه. فقال أبو موسى وبعثني مع أبي عامر، قال فرمي أبو عامر في ركبته، رماه رجل من بني جشم بسهم فأثبته في ركبته، فانتهيت إليه فقلت يا عم من رماك؟ فأشار أبو عامر إلى أبي موسى فقال إن ذاك قاتلي، تراه ذاك الذي رماني. قال أبو موسى فقصدت له فاعتمدته فلحقته، فلما رآني ولى عني ذاهبا، فاتبعته وجعلت أقول له ألا تستحي؟ ألست عربيا؟ ألا تثبت؟ فكث، فالتقيت أنا وهو فاختلفنا أنا وهو ضربتين، فضربته بالسيف فقتلته. ثم رجعت إلى أبي عامر فقلت إن الله قد قتل صاحبك، قال فانزع هذا السهم، فنزعته فنزى منه الماء، فقال يا ابن أخي انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرئه مني السلام، وقل له يقول لك أبو عامر استغفر لي. قال واستعملني أبو عامر على الناس ومكث يسيرا ثم إنه مات. فلما رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم دخلت عليه وهو في بيت على سرير مرمل وعليه فراش، وقد أثر رمال السرير بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجنبيه، فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر، وقلت له قال قل له يستغفر لي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ منه، ثم رفع يديه ثم قال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر حتى رأيت بياض إبطيه، ثم قال اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك أو من الناس. فقلت ولي يا رسول الله فاستغفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. وهذا الحديث في الصحيحين. هذا عام أوطاس، سرية خرجت من حنين وحدثت فيها هذه القصة. إذن حنين وأوطاس والفتح في وقت واحد متقارب. وقوله في المتعة، المتعة سيأتينا تعريفها، وهي النكاح المؤقت على أجل معين، هذا هو نكاح المتعة. نكاح المتعة هو النكاح المؤقت بوقت معين على أجل معين، كان يأتي الرجل يتزوج هذه المرأة على أنه بتاريخ كذا وكذا ينتهي ويطلقها، هذا نكاح متعة، فإذا انقضى الأجل وقعت الفرقة بدون فراق. سمي بذلك لأن المرأة تنتفع بما تأخذ من المال، والرجل ينتفع بما يحصل له من قضاء وطره. نعم. وقوله في حديث علي يوم خيبر، خيبر كانت متى؟ في محرم، في السنة السابعة من الهجرة. نعم. الفوائد، هذه الأحاديث تتكلم عن موضوع واحد وهو نكاح المتعة، وفيه مباحث. أولا تعريف نكاح المتعة، وقلت قبل قليل تعريفه هو النكاح إلى أجل محدد بمهر، هذا هو نكاح المتعة. نعم. قال ابن قدامة معنى نكاح المتعة أن تزوج المرأة مدة، مثل أن يقول زوجتك ابنتي شهرا أو سنة. وقال الحافظ ابن حجر يعني تزويج المرأة إلى أجل، فإذا انقضى وقعت الفرقة. ثانيا حكم هذا النكاح، جمهور الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل الفقه والدين والحديث على تحريم هذا النكاح، بل بعض العلماء حكى الإجماع في ذلك لهذه الحديث، وخاصة الحديث سبرة، فإن فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عام الفتح أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. يعني تحريم أبدي لا مجال للنسخ، حرم تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة. وهذا يعني إعلان من النبي صلى الله عليه وسلم. المبحث الثالث، هذا النكاح كان مباحا في أول الإسلام ثم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا النكاح كان جائز في أول الإسلام، أجيز في أول الإسلام، كما في حديث سبرة كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء. وفي حديث ابن مسعود قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء، فقلنا ألا نستخصي، يعني كما مر معنا في حديث عثمان بن مضعون أراد التبتل، قال ولو أذن لنا لاختصينا، لكن رد النبي عليه الصلاة والسلام هذا التبتل ونهى عنه، فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، يعني كان جائزا في أول الإسلام. طيب، وسبب إذن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بالاستمتاع بالنساء هو الحاجة والحرب، كما في حديث المسعود كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معنا نساء، فقلنا ألا نختصي، فنهاهم عن ذلك. وأيضا جاء عند البيهقي، ذكر أبو ذر كما رواه عنه البيهقي بسند حسن، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لهم فيها لحربهم ولخوفهم. وجاء أيضا في حديث جابر وسلمة بن الأكوع قال كنا في جيش فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا، رواه البخاري. وأيضا في حديث سبرة هذا قال أنه قال أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، فهذا دليل على أنه كان ماذا؟ على أنه في حال غزو، والحديث الذي قبله كنا في جيش. ولذلك قال حافظ بن حجر بعد أن ذكر هذه الأثار قال هذه أخبار يقوي بعضها بعضا، وحاصلها أن المتعة إنما رخص فيها بسبب العزبة في حال السفر. نعم، فكانت مباحة في أول الإسلام بسبب أنهم يسافرون للغزو فتشتد عليهم العزبة، فأبيح لهم النكاح إلى متعة ثم حرم ذلك إلى يوم القيامة. نعم، وقد وقع خلاف طويل بين العلماء، وهذا المبحث الذي يليه، متى كان تحريم نكاح المتعة؟ وهل حرمت ثم أبيحت ثم حرمت، أو حرمت مرة واحدة على أقوال ثلاثة أو عدة أقوال؟ القول الأول أن تحريمها كان عام خيبر، هذا القول الأول أن التحريم كان عام خيبر، وهذا مذهب الشافعي. استدلوا بماذا؟ حديث علي، حديث الباب، حديث علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة أو عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية، فتحريمها كان يوم خيبر. القول الثاني أنها حرمت أو أن تحريمها كان عام الفتح لحديث سبرة، وهو يعني نص في الموضوع، فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح قال إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. وهذا رجحه ابن القيم رحمه الله. نعم، طيب، هؤلاء ماذا قالوا عن حديث علي الذي فيه أن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر؟ ماذا أجابوا عن هذا الحديث؟ يعني ما هو جواب هؤلاء عن حديث علي الذي فيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر؟ ماذا قالوا هؤلاء؟ قالوا في كلام لهم أن علي أراد أن يستدل وأن يرد على ابن عباس الذي يقول بإباحة الحمر ونكاح المتعة، أراد أن يبين له أن الحمر الإنسية حرام، فقرن معها نكاح المتعة. يعني فكأن معنى كلام هؤلاء أن علي أراد أن يبين ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم الحمر الإنسية عام خيبر، وأضاف علي مع هذا الكلام أضاف ماذا؟ نكاح المتعة. فليس مراد علي طبعا على كلام هؤلاء ليس مراد علي أن نكاح المتعة كان يوم خيبر. ولذلك نقل الحميدي عن سفيان بن عيينة أنه قال حرم الرسول صلى الله عليه وسلم أكل لحوم الحمر الأهلية عام خيبر، ولكن تحريم المتعة كان بعد ذلك. ولما سئل عن ذلك جمع علي رضي الله عنهما جمع لهما في موضع واحد، قال إنه أراد أن يرد على ابن عباس لأنه كان يرى جوازهما جميعا. هذا جواب هؤلاء الذين قالوا إن التحريم مرة واحدة عام الفتح، قالوا إن علي أراد أن يبين حكم الحمر الأهلية وأن حرمت عام خيبر، فأضاف نكاح المتعة ليرد على ابن عباس في المسألتين جميعا. وهناك قول ثالث ضعيف أنه حرمت عام تبوك، قال جاء في حديث ضعيف شاذ. نعم. وقال بعض العلماء أن التحريم والإباحة كان مرتين، وقع مرتين، هذا القول الذي يليه، أنها كانت مباحة ثم حرمت عام خيبر، ثم أبيحت ثم حرمت. وهذا القول جمعوا بين الأدلة واختاره النووي رحمه الله، حيث قال والصواب المختار أن التحريم والإباحة كان مرتين، وكانت حلالا قبل خيبر ثم حرمت يوم خيبر ثم أبيحت يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس لاتصالهما، ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريبا مؤبدا إلى يوم القيامة واستمر التحريم. هؤلاء قولهم قوي، فإن في حديث علي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر، طبعا كانت قبل خيبر حلال، ثم يوم خيبر كما في حديث علي حرمت. ثم جاء حديث سبرة إن الله أو أني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع، دل على أنه بيحت. ثم بعد ذلك في عام الفتح بعد أوطاس بثلاثة أيام حرمت تحريبا مؤبدا إلى يوم القيامة. وهذا القول قوي ورجحه بعض المحققين وبعض العلماء. نعم. وعلى العموم اتفقت عموم العلماء وأكثر العلماء على تحريم نكاح المتعة وأنه نكاح باطل. ما نقل أو نقل عن ابن عباس إباحة المتعة وعن جابر حتى في عهد عمر، فقد قال جابر استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في رواية ثم نهانا عنها عمر. الجواب لعله لم يبلغهم النهي. قال النووي في قوله استمتعنا على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر، قال هذا محمول على أن الذي استمتع في عهد أبي بكر وعمر لم يبلغه النسخ. ثانيا أن عمر هو الذي حرمها ونهى عنها، وعمر خليفة راشد مهتد، وقد أمرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم باتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين. نعم. لذلك أجمعت العلماء، بل قال الخطابي تحريم نكاح المتعة كالإجماع بين المسلمين، وقد كان مباحا في صدر الإسلام. نعم. المبحث الذي يليه الحكمة من تحريم نكاح المتعة. حرمت الشريعة نكاح المتعة لحكم واضحة، لكن الحكمة المشهورة الواضحة هو أنه لا يوجد في نكاح المتعة مقصود النكاح، لأن مقصود النكاح الألفة، بناء البيت، الأولاد، تكفير الأمة وغير ذلك، وهذا غير موجود في النكاح المؤقت، غير موجود في نكاح المتعة. فإن النكاح جعله الله عز وجل مقرا وسكنا بين الزوجين، قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وهذا من أعظم مقاصد النكاح، وهو مفقود في نكاح المتعة، لأن الرجل نفسه يشعر إنما أراد أن ينال الشهوة فقط، والمرأة تشعر بأنها امرأة مستأجرة للمتعة فقط، ولا تشعر بسكن ولا مودة ولا رحمة. ولهذا تجد المتمتع إذا لم تعجبه هذه المرأة ذهب يطلب امرأة أخرى. نعم. طيب، أيضا كما قلنا قبل قليل إن نكاح المتعة مخالف لمقصود النكاح، فليس فيه شيء من أهداف النكاح الشرعي. أيضا في المتعة أن الزوج في هذه الحال سيحاول بقدر الاستطاعة ألا تلد المرأة، لأنه سيفرقها عن قرب، فسيحاول ألا يأتيه أولاد، وحينئذ تضيع هذه المياه التي كانت بصدد أن تنجب أولادا بدون فائدة. طيب، وأيضا في إهانة للمرأة وإهدار لكرامتها، لأن هذا المتمتع أصبح كالتيس بين الغنم، لا يبالي بالنساء ولا يهتم بهن، كأنه سلط عليهن لقضاء وطره فقط. إذن جميع ملخص الكلام، جميع ما يترتب على النكاح من الأحكام مفقود في المتعة، مفقود في المتعة. نعم. ونبحث الأخير، تعرفون أن الرافضة لعنهم الله أباحوا المتعة واستدلوا بالمتشابه، وهكذا أهل البدع، أهل البدع دائما يستدلون بالمتشابه، استدلوا بقول الله عز وجل: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إلى آخر الآية، أخذوا لفظ الاستمتاع ولفظ الأجور. قالت الرافضة: هذا دليل على جواز نكاح المتعة. هذا استدلال باطل، لأن الآية في النكاح لا في نكاح المتعة، الآية في النكاح. ويبطل استدلالهم أن لفظ الأجور لا يجعل النكاح مختصا بالمتعة، فإن النكاح الشرعي ورد به أيضا ذكر الأجور، كما قال تعالى: فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف. ما معنى أجورهن؟ ها؟ يعني المهر. ولو فرضنا يعني فرضا أن الآية تدل على إباحة نكاح المتعة، فإن إباحتها منسوخة كما صح بذلك الحديث، وخاصة حديث سدرة: وإني أحرم ذلك إلى يوم القيامة. ولذلك يذكر لي أحدهم أن في شوارع إيران نجد أن الأولاد يرمون في الشوارع من نكاح المتعة، نسأل الله السلامة، ومن الزنا. ثم قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. هذا الحديث موضوعه تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها. نعم. والحديث أخرجه البخاري أيضا في صحيحه. معاني الكلمات: لا يجمع بين المرأة وعمتها، أي في الزواج، والمقصود بالمرأة الزوجة، يعني لا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة ثم يتزوج عمة هذه المرأة أو خالة هذه المرأة، يعني يجمعهما في الزواج. الفوائد: الحديث دليل على تحريم أن يجمع الرجل في عصمته بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، يعني لا يجوز إنسان تزوج امرأة اسمها فاطمة مثلا، لا يجوز أن يجمع إلى زوجته فاطمة عمة فاطمة أو خالة فاطمة، لا يجوز، وهذا بالاتفاق، لا يجوز أن يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، يعني يجمع. ولذلك تلاحظون أنني أعبر بماذا؟ أن يجمع، وإلا بلا شك إذا توفيت زوجته وخرجت من العدة يجوز أن يتزوج عمتها، يجوز أن يتزوج خالة هذه الزوجة، لكن ينبغي أن طائع على طالب العلم أن ينتبه للألفاظ، التحريم هو الجمع، التحريم ماذا؟ الجمع، كما سيأتينا الجمع بين المرأة وأختها، فلا يجوز الإنسان يجمع بين المرأة وأختها، التحريم هو الجمع. أما إذا توفيت زوجته أو طلقها وخرجت من العدة فيجوز أن يتزوج أخت زوجته أو عمة زوجته أو خالة زوجته. نعم. فلا يجوز أن يجمع بينهما، فإن جمع بينهما طبعا إن كان بعقد واحد بطل، وهذا نادر، لا يحدث أن يجمع بعقد واحد، لكن إن كان كل واحدة بعقد فالنكاح الثاني باطل. فلو تزوج هذه المرأة قلنا فاطمة مثلا، ثم بعد شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين تزوج عمتها، يعني جمع عمتها إلى هذه الزوجة، نقول العقد الثاني ما حكمه؟ باطل. نعم، هذا الحكم. طيب، الحكمة في الواقع جاء تبيينها في حديث عند ابن حبان، فإنه قال صلى الله عليه وسلم: إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم، قطعتم أرحامكم. نعم، لماذا؟ لأنه كما تعلمون ما يكون بين الضرائر من الغيرة، فقد يؤدي ذلك إلى القطيعة، إلى المشاكل، إلى قضايا ربما تؤدي إلى قطيعة بين العوائل. فلذلك حرم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. ولذلك لماذا سميت ضرة؟ لأنها تتضرر، تضرر الزوجة الأولى بالزوجة الثانية. كيف تتضرر؟ كان الزوج يجلس عند هذه دائما، فإذا تزوج ثانية صار هذه لها ليلة وهذه ليلة، فتضررت. يعني أن الرجل توزع جهده بين هذه وهذه. فالمقصود لما هو معلوم ما يقع بين الضرائر من الغيرة تؤدي ربما إلى المشاكل كما تعلمون ونعلم الكثير والكثير، حرمت الشريعة الإسلامية أن يجمع الرجل في عصمته بين امرأة وعمتها أو بين امرأة وخالتها. طيب، وهذه الحكمة منصوص عليها. والحكمة أيها الأخوة ثلاثة أقسام: حكمة نعرفها وحدثتها الشريعة الإسلامية، جاءت بها الشريعة الإسلامية، مثل حديث الباب. لماذا نهي أن يجمع بين المرأة وعمتها؟ لأن ذلك يؤدي إلى قطيعة الرحم. مثلا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الهرة، يعني إنها طاهرة، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، بين الحكمة. وهناك وأيضا في الحمر الإنسية حرم النبي صلى الله عليه وسلم الحمر الإنسية وقال إنها رجس. هذه حكمة منصوص عليها، منصوص عليها. هناك حكمة أو هناك أمور لا نعلم حكمتها. ما هو موقف المسلم؟ الاستسلام. يعلم أن هناك حكمة لكن يستسلم لهذا الأمر، ولا يلزم أن يعرف كل حكمة. والهدف من ذلك تربية المسلم، الخضوع والذل والاستسلام لأمر الله. عرف الحكمة أو لم يعرفها؟ لماذا الصلوات خمس؟ لماذا الظهر أربع ركعات والمغرب ثلاث والفجر ركعتين؟ هناك حكمة لكن لا نعلمها، لا نعلمها. نعم. طيب، من فوائد الحديث أن عمة المرأة يعني الزوجة أو خالتها تجوز إذا ماتت الزوجة أو طلقت وانتهت عدتها، فإنها تحل عمة الرجل، عمة المرأة عفوا، عمة المرأة أو خالتها تحل إذا خرجت من العدة. ومثل ذلك الرضاع، فأخت زوجتك من الرضاع لا تجمعها مع زوجتك، كذلك عمة زوجتك من الرضاع لا يجوز، وكذلك خالة زوجتك من الرضاع لا يجوز. وهذا التحريم عمة الزوجة وخالة الزوجة من التحريم الأمدي لا الأبدي، لأن التحريم انقسم إلى قسمين: تحريم أبدي، نساء محرمات أبدا، وهن السبع. وقد ذكرهن الله عز وجل في القرآن في قول: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. هذه السبع ومثلهن في الرضاع محرمات أبديا. ما معنى أبديا؟ يعني إلى الأبد، لا تحل في فترة من الفترات، لا تحل أبد الأبدين. الأم والأخت والبنت والعمة والخالة وبنات الأخ وبنات الأخت. وكذلك مثلهن من الرضاع: أمك من الرضاع، وأختك من الرضاع، وبنتك من الرضاع، وعماتك من الرضاع، وخالتك من الرضاع، إلى آخره. لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب كما سيأتينا إن شاء الله. المحرمات إلى أمد هي المحرمة عليك الآن، يعني وجد فيها صفة أو وصف منعك من الزواج بها، فإذا زال هذا الوصف جاز لك أن تتزوج بها. كالمحرمة كما سيأتينا في الدرس القادم، المحرمة لا يجوز رجل يتزوجها حتى تنتهي من حرامها. كذلك أخت زوجتك وعمة زوجتك وخالة زوجتك حرام عليك، لكن ليس أبدا وإنما إلى أمد. إلى متى؟ إلى إما أن تطلق هذه الزوجة وتنتهي من عدتها، أو تموت وتخرج، أو تموت فتتزوج عمتها وخالتها. هذا نسميه محرمات إلى أمد، كالمحرمة وسيأتينا، والمطلقة. فالمرأة المطلقة لا يجوز أن يتزوجها حتى تخرج من عدتها، فإن خرجت من عدتها جاز لرجل أن يتزوجها كما سيأتينا. ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. نكتفي بهذا. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.